أيا ربي أيا روحي أيا وردي.
العشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. سمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم في أخاذ العبد الله، والبداية من العناوين الرئيسية. عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون الصلاة في باحات المسجد الأقصى المبارك. البنتاغون يعلن مقتل أمريكي وإصابة 5 آخرين بهجوم في الحسكة السورية. واشتباكات في تظاهرات مليونية في المدن الفرنسية ضد مشروع ماكرون للتقاعد. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن القرآن الكريم زاخر بالتدبير والحكمة في جميع مجالات العلاقات الشخصية والعائلية والاجتماعية ونظام الحكم وحتى الدولية، لافتا إلى توفر البنية التحتية اللازمة للقضايا القرآنية اليوم في البلاد. وخلال جلسة لتلاوة القرآن الكريم مقيمت بحضور عدد من القراء والأساتذة ونشطاء القرآن المتميزين، أكد سماحته ضرورة أن تكون جلسات تلاوة القرآن الكريم مفعمة بترجمة الآيات وتفسيرها لإيصال المفاهيم والمضامين القرآنية للمستمعين والتأثير فيهم، داعيا متخصصي ونشطاء القرآن لبذل الجهود لإيجاد طرق لهذه القضية المهمة. أدى عشرات والآلاف من الفلسطينيين مساء أمس صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى المبارك في الليلة الثانية من شهر رمضان المبارك وسط أجواء روحانية وإيمانية. وتحدى آلاف الفلسطينيين الإجراءات المشددة التي فرضها الاحتلال في محيط المسجد الأقصى، وتقاطروا من مختلف الأراضي المحتلة لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك في أرجاء المسجد. ويأتي تهافت الفلسطينيين على المسجد الأقصى وسط دعوات لتكثيف حركة الرباط في باحاته لمواجهة استفزازات الاحتلال واقتحامات المستوطنين المتزايدة خلال شهر رمضان المبارك. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 3 شبان فلسطينيين بالقوة في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال اعتدى على المواطنين المتواجدين بالمنطقة ذاتها بالسلاح وبالضرب العصي، لافتة إلى انتشار الجنود الصهاينة في المنطقة بعد اندلاع مواجهات عنيفة. إلى ذلك أقدم قطعان المستوطنين الصهاينة على إتلاف محاصيل زراعية للفلسطينيين شرق بلدة يطا جنوب الخليل وسط حماية لقوات الاحتلال. من جهة أخرى صادق الكنيسة الصهيوني بشكل نهائي على قانون يمنع أي إجراء لوقف رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو عن مزاولة عمله. اتفقت كل من سوريا والسعودية على إعادة فتح سفارتيهما بعد تجميد العلاقات الدبلوماسية بينهما لنحو عقد من الزمن. وكشفت مصادر إعلامية مطلعة أن السعودية ستستأنف العمل في قنصليتها في العاصمة السورية بعد عيد الفطر، والتي ستسبقها زيارة يقوم بها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لدمشق. إعادة الدفء للروابط الثنائية بين البلدين تعتبر خطوة كبيرة للجانب السوري لاستعادة دوره في الصف العربي. يأتي هذا الاتفاق بعد توقيع كل من إيران والسعودية اتفاقا لإعادة العلاقات وفتح السفارات بين البلدين. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الجيش الأمريكي نفذ عدة ضربات جوية مساء أمس في سوريا ردا على هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل متقاعد وإصابة 5 جنود أمريكيين. وأضافت الوزارة أن الضربات جاءت ردا على هجوم استهدف قاعدة تابعة للولايات المتحدة في شمال شرق سوريا. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في بيان مقتل متعاقد أمريكي وإصابة 5 جنود أمريكيين في سوريا بعد أن قصفت طائرة مسيرة مساء أمس قاعدة تابعة للولايات المتحدة قرب الحسكة في شمال شرق سوريا. وزعمت الوزارة أن تقديرات المخابرات الأمريكية تشير إلى أن الطائرة المسيرة إيرانية الأصل حسب ما جاء في البيان. شارك نحو 3.5 مليون شخص في تظاهرات واسعة بمختلف أنحاء فرنسا اليوم 9 ضمن مسلسل احتجاجات ضد تعديل نظام التقاعد. وقالت وسائل إعلام فرنسية أن التظاهرات تحولت إلى أعمال عنف، حيث رشقت القوات الأمنية بالحجارة والمفرقعات لافتة إلى تعرض الواجهات ومحطات ركاب الحافلات إلى أعمال شغب. ومن جانبها أكدت السلطات الأمنية إصابة أكثر من 100 عنصر أمني خلال الاحتجاجات واعتقال عشرات المتظاهرين، لافتة إلى أن إغلاق عدة مواقع سياحية في باريس وضواحيها سبب الإضرابات، كما أغلق عمال واضبون الطريق إلى إحدى صالات مطار شارل دي غول بالعاصمة. وحول تصاعد الاحتجاجات والاشتباكات في فرنسا تابعوا هذا التقرير.
يوم تاسع من التحركات في شهرين ضد إصلاح نظام التقاعد غير الشعبي الذي تم تبنيه من دون تصويت في الجمعية الوطنية، وذلك غداة تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون أثارت حفيظة النقابات والمعارضة.
هذا الإصلاح غير مقبول، لا يمكننا أن نطلب من العمال العمل أكثر من 2، الناس يموتون قبل أن يتقاعدوا. نظمنا مظاهرات سلمية وغير عنيفة ووصفوها على أنها عنيفة، لكن لم يسمع صوتنا. هل يجب أن يكون هناك عنف حتى يتراجعوا عن إصلاحهم؟
وأغلق محتجون غاضبون من الرئيس وخطته لرفع سن التقاعد طرقا واشتبكوا مع الشرطة وألقوا مقذوفات على مركز للشرطة في يوم من الاحتجاجات شمل جميع أنحاء فرنسا، تصدت فيه الشرطة بالغاز المسيل للمحتجين واستخدمت في مناطق أخرى مدافع المياه.
سنبقى هنا حتى يتم التراجع عن القانون، لن نفقد قوتنا، وأعتقد أن الأمر سيصبح أكثر صعوبة، علينا أن نمنع كل شيء.
هذا الإصلاح الذي قدمه ماكرون يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، ويقول الرئيس إنه ليس متعة ولا ترفيها بل ضرورة، مشيرا إلى الدفاع عن المصلحة العامة في مواجهة تدهور وضع صناديق التقاعد وارتفاع عدد المسنين في فرنسا.
الرئيس يتخبط في قرارته، إنه بعيد عن الواقع، إنه خاسر ومتورط في هذه الأمور ولا يعرف كيف يتصرف الآن. آمل بالفعل أن ينتهي الأمر بشكل سلمي.
لكن معارضي هذا الإصلاح يرون أنه غير عادل، خصوصا بالنسبة إلى النساء والعاملين في الوظائف الصعبة.
أجرت كوريا الشمالية اختبارا على غواصة مسيرة جديدة قادرة على شن هجوم نووي. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الجيش الحكومي قام بنشر واختبار منظومة أسلحة جديدة مهمتها التسبب بتسونامي إشعاعي على نطاق واسع عبر انفجار تحت المياه لتدمير سفن وموانئ معادية. وبحسب الوكالة فقد أشرف الزعيم كيم جونغ أون على تدريبات، مؤكدة أن الاختبار الغواصة يأتي بالتزامن مع مناورات مشتركة لواشنطن وسيئول في شبه الجزيرة الكورية. أكدت جمهورية جنوب أفريقيا دعوتها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة مجموعة بريكس التي تستضيفها في أغسطس آب المقبل رغم مذكرة المحكمة الجنائية الدولية الصادرة بحقه. وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور أن الرئيس بوتين أحد زعماء بريكس وهو مدعو للقمة، رغم أن مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تثير القلق. وأشارت باندور أكثر من مرة للمعايير مزدوجة في القضايا الدولية، وقالت أن هناك عدد كبير من الدول الأخرى المشاركة في نزاعات ولم تهتم المحكمة الجنائية الدولية بأحد منها. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون الصلاة في باحات المسجد الأقصى المبارك. البنتاغون يعلن مقتل أمريكي وإصابة 5 آخرين بهجوم في الحسكة السورية. واشتباكات في تظاهرات مليونية في المدن الفرنسية ضد مشروع ماكرون للتقاعد. في أمان الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. هذه الأبحاث مع ضيفي الكريم الأستاذ في الحوزة العلمية بقم المقدسة سماحة الشيخ سليم المولوي، فتحية طيبة لكم سماحة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم معنا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
بعد الفاصل نبدأ البحث إن شاء الله. مستمعينا الأكارم ابقوا معنا. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، وعلى بركة الله نبدأ حوار هذه الحلقة في برنامج العدل المنتظر مع الشيخ الفاضل الشيخ سليم المولوي. حياكم الله، تفضلوا سماحة الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أحبتي أعزائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجعلنا وإياكم من الناصرين والمنتصرين الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل وخرجه، وجعلنا من المستشهدين بين يديه إن شاء الله. مسألة البصرة في الروايات تاريخيا وأنها تمر ومرت بكثير من المعارك وكثير من الأمور التي طرأت عليها، لكن مسألة غزو السفياني للبصرة مسألة خاصة واقعا، لأن نحن نعرف أن الحكومات والقيادات السياسية هي التي تكون السبب دائما، أما في رفعة الشعوب وأما في إذلال وانحطاط الشعوب، الروايات التي بين أيدينا تؤكد لنا أنه دخول جيش السفياني إلى العراق كان هو بسبب ضعف الحكومات في ذلك الوقت، وكان بطلب من تلك الحكومات لدخول جيش السفياني إلى البصرة. فأغلب الروايات التي وردت بهذا الأمر تقول بأن المعارك التي كانت ضد السفياني هي كانت عبارة عن ثورات من مجموعات ثائرة عليه، لا أنه الحكومات وجيشها هو الذي قام بمواجهة السفياني. فصار من السهل على السفياني وجيشه أن يدخلوا إلى بداية، دخوله كان في الدجيل، ومن ثم دخل إلى بغداد، وبعد ذلك انحدر حتى وصل إلى الوصل. أما قضية الخراب الذي يحل في البصرة في زمان الظهور وقبل الظهور، فالروايات التي وردت قسمت لنا الخراب على ثلاث أنواع، أما تكلمت عن غرق البصرة،
نعم،
وأما تكلمت عن خرابها بثورة الزنج،
نعم،
وأما تكلمت لدينا علينا بالخسف وتدمير ما فيها من خلال الخسف. الروايات التي تكلمت عن خراب البصرة بالغرق كثيرة، جدا كثيرة، والتاريخ روى لنا أن غرق البصرة كان لعدة مرات، أشهرها في الدولة العباسية صابها غرق، لم يبقى منها إلا مسجدها. الروايات الواردة في قضية الغرق عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: كأني بمسجدكم هذا كجؤجؤ سفينة، نعم، وقد بعث الله عليها العذاب من فوقها ومن تحتها، وغرق من في ضمنها. يعني مسألة الغرق بالنسبة للبصرة جاء بطريقين، أما بالطريق الإلهي والعذاب الإلهي، والأمر الآخر أنه صار لا بأنه الغرق صار على شكل، نعم، فيضانات وأمطار غزيرة أدت إلى هذا الأمر، نعم. ونحن في كل الأحوال نعز الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس هنالك شيء خارج عن سلطانه، وإلا لكان الأمر فيه مطالب أخرى ليس محلي الكلام فيها ها هنا.
أحسنتم، جزاكم الله الخير. أقف عند فاصل مستمعينا الكرام، نكمل الحوار إن شاء الله في غزو السفياني للبصرة وخراب البصرة والروايات في ذلك بعد الفاصل.
إلهي قد مد إليك الخاطئ المذنب يداي بحسن ظني بك، إلهي قد جلس المسيء بين يديك مقرا لك بسوء عمله وراجيا منك الصفح عن زلله. إلهي قد رفع إليك الظالم كفاك راجيا لما لديك، فلا تخيب برحمتك من فضلك. إلهي قد جث العائد إلى المعاصي بين يديك خائفا من يوم تجثو فيه الخلائق بين يديك. إلهي جاءك العبد الخاطئ فزعا مشفقا ورفع إليك طرفه حذرا.
تفضلوا سماحة الشيخ جزاكم الله خير.
أحسنتم. أما قضية خراب البصرة بسبب ثورة الزنج، الرواية الواردة عن أمير المؤمنين والحوار الذي دار ما بينه وما بين الأحناف، قال كأني به وقد سار بالجيش، يقصد السفياني طبعا، يا أحنف كأني به وقد سار بالجيش الذي لا يكون له غبار ولا لجب ولا قعقعة ولا قعقعة لجم ولا حمحمة خيل يثيرون الأرض بأقدامهم كأنها أقدام النعام. فالشريف في شرح النهج يقول هنا أمير المؤمنين يشير إلى هذا الجيش الذي يكون الذي كان تحت إمرة صاحب الزنج، إلى أنه قال نعم، ثم قال ويل لسككم العامرة. البصرة طبعا من المدن الراقية منذ ذلك الوقت،
نعم،
باعتبارها أنه كانت مركزا تجاريا ومركزا علميا ومركزا ثقافيا ومركزا، يعني كانت محط أنظار وقبلة العلماء سواء على الجانب الفقهي، سواء الجانب الأدبي، الجانب النحوي، والمدارس فيها كثيرة. فلذلك هنا يقول الأمير المؤمنين سككم العامرة، لأنه ليس هي من المدن الصغيرة ولا من المدن العابرة. قال والدور المزخرفة، باعتبار تجار، والتجار كيف تكون بيوتهم، نعم، والدور المزخرفة التي لها أجنحة كأجنحة النسور عظيمة البناء، وخراطيم كخراطيم الفيلة، من أولئك الذين لا يندب قتيلهم ولا يفتقد غائبهم. يعني هؤلاء كثر،
نعم.
أنت تعرف قضية الزنج عند الأفارقة عندما جاءوا بهم عبيدا إلى الدولة الإسلامية في ذلك الوقت، ونحن نوعز خراب الأمم كما بينا بعلة اضطهاد الحكام لشعوبها. هؤلاء الذين جاءوا باعتبارهم عبيدا رأوا من الويل من الحكومات لدرجة أنهم قد أسسوا أحزابا معارضة فقاموا بهذه الثورة التي قلنا في الحلقات الماضية أنه قد دامت في الدولة العباسية 14 عام، نعم،
نعم.
فكانت هذه واحدة من خراب البصرة. نأتي إلى الخراب الثالث. إذن ورد لدينا خراب الغرق وخراب الثورة، الآن الخراب الثالث وهو محل البحث، الخراب الذي يسبق الظهور، وهو من علامات الظهور. والرواية أيضا واردة عن أمير المؤمنين بأبي وأمي
صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن ندخل إلى هذه الرواية الواردة عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نعود إليكم إن شاء الله بعد الفاصل إن شاء الله.
أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي الاغتراب، ذاب قلب العاشق
سيدي طال النوى.
بكم شيخنا الكريم، نكمل البحث في هذا الموضوع.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا، وفقنا وإياكم لكل خير إن شاء الله.
آمين يا رب.
بينا الخراب الأول والخراب الثاني المتعلق بالغرق وبثورة الزنج. محل البحث أنه الخراب الذي هو من علامات الظهور، وتعرفون نحن نعتمد أكثر الأمر على روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وذلك لأنه الثقل الذي أوصانا رسول الله باتباعه، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، وهم المنهاج الذي نحن نعتمد عليه في بناء التاريخ وبناء ما هو معتمد عليه في مسائل السياسية والمسائل الاجتماعية والمسائل الفقهية. ونعم، فلذلك نحن نؤكد خاصة على الروايات الواردة عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام باعتباره سيد الوصيين، قال خاطبا بأهل البصرة بعد حرب الجمل، حيث والرواية طويلة الذيل، قال يا أهل البصرة، يا أهل المؤتفكة، ائتفكت بأهلها ثلاثا وعلى الله تمام الرابع. الائتفاك هو الخراب الإلهي والعقوب الإلهية، وهذا لا يعني أنه خلال البحث سوف يتبين لنا أنه الله سبحانه وتعالى عندما يأتي بعذاب بعض المدن، نعم بسبب القيادات وبسبب الفجور التي يقوم به تلك القيادات، وهذا لا يعني أن أهل البصرة لم يكونوا هم من المؤيدين للإمام عجل الله فرجه وسهل مخرجه. الروايات تبين لنا لا، أنه إن شاء الله سوف نبين أهل البصرة كانوا من المدن التي دافعت بشدة عن البصرة، وهي التي خلصت أهل الكوفة وردت نساء الكوفة.
نعم.
فهنا قال المؤتفكة اتفكت ثلاثا والرابعة التي سوف تكون ماذا في زمن الظهور، هذا الذي قال وعلى الله الرابعة، إلى أن قال كأني أنظر إلى قريتكم هذه وقد طبقها الماء حتى ما يرى منها إلا شرف المسجد، نعم كأنه جؤجؤ طير في لجة بحر. فقام إليه الأحنف ابن قيس، استغرب من هذا الأمر، فقال له يا أمير المؤمنين ومتى يكون ذلك؟ قال يا أبا بحر إنك لن تدرك ذلك، الأمر ليس في زمانك، إنك لن تدرك ذلك، وحتى يكون ذلك الزمان وأنه بينك وبينه لقرونا، ولكن ليبلغ الشاهد الغائب عنكم،
نعم،
لكي يبلغوا أخوانهم إذا هم رأوا البصرة وقد تحولت أخصاصها، أخصاص جمع خص،
نعم،
وهو الكوخ يعني السقيفة،
نعم،
أخصاصها دورا وآجامها قصورا، فالهرب الهرب فإنه لا بصر لكم يومئذ. ثم التفت إلى يمينه فسأل وقال كم بينكم وبين الأبل أو الإبل؟ فقال له المنذر ابن الجارود فداك أمي وأبي أربعة فراسخ. هنا قال أمير المؤمنين، قال له صدقت، فوالله الذي بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وآله وأكرمه بالنبوة وخصه بالرسالة وعجل روحه إلى الجنة، لقد سمعت منه كما تسمعون مني إن قال يا علي هل علمت أن بين التي تسمى البصرة والتي تسمى الأبلة أو الأبلة أربعة فراسخ، وسيكون بالتي تسمى أبلة موضع،
نعم،
أصحاب العثور يقتل في ذلك الموضع من أمتي 70,000 شهيد، هم يومئذ يختر لهم كأنهم شهداء بدر.
نعم.
إذن يبدو هؤلاء مكانتهم ومنزلتهم عظيمة عند الله. 70 هؤلاء من أين؟ ومن قلب البصر، لأنه الأبلة هي شمال شرق البصر. نعم، فهذا الذي نحن نقول بأنه أهل البصرة سوف يخرجون منها رجالا في ذلك الوقت، فأنه هؤلاء الذين يعاملون معاملة الشهداء، بل هم شهداء بتعبير الرسول الأعظم. فقال له المنذر: يا أمير المؤمنين، ومن يقتلهم؟ هؤلاء الذي هم شهداء كشهداء بدر و70,000، من الذي يقتلهم فداك أمي وأبي؟ قال: يقتلهم إخوان وهم جيل، يصفهم كأنهم الشياطين. شياطين في أفعالهم، في نفوسهم، في أشكالهم، في تعاملهم، كأنهم الشياطين. سود ألوانه، منتنة أرواحهم أو روائحهم، شديد كلبه، قليل سلبهم.
نعم.
طوبى لمن قتلوه، طوبى لمن قتلوه. هنا ينفر لجهادهم ذلك الزمان قوم هم أذل عند المتكبرين، المستضعفين.
نعم.
ينصرون هؤلاء 70,000 هد أذل عند المتكبرين من أهل ذلك الزمان، مجهولون في الأرض لكن معروفون بالسماء، وتبكي عليهم السماء من شدة القتل والأذى والظلم، تبكي لهم السماء وسكانها والأرض وسكانها، ثم هملت عينه، بكى.
نعم.
بكى أمير المؤمنين، ثم هملت عيناه بالبكاء، ثم قال: ويحك يا بصر من جيش لا هرج ولا حس. فقال له المنذر: ما الذي يصيبهم من قبل الغرق مما ذكرت، من قبل الغرق مما ذكرت؟ فقال له: لا، هما بابان، فالويح وهو باب الرحمة. ويح للبصرة بقتلهم، هو باب للرحمة لهم عندما يكونوا بهذا المكان وبمنزلة الشهداء. أحسنت. شهداء بدر. والويل هو باب العذاب لمن ما. نعم. لمن الذي لم ينصر هؤلاء 70,000 ويكون معه.
أحسنت، جزاكم الله خير الجزاء. أذهب إلى فاصل.
وأقبل إلينا بوجهك الكريم، واقبل تقربنا إليك، وانظر إلينا نظرة رحيمة، نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجودك، واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله، بكأسه وبيده ريان رويان هنيئان سائغا، لا ظمأ بعده. يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
نسأل الله سبحانه وتعالى مستمعينا الأكارم أن تكونوا في خير وعافية وصحة وسلامة إن شاء الله، وما زلتم تستمعون إلى برنامج العدل المنتظر، هذا البرنامج المهدوي، معكم وموضوع هذه الحلقة البصرة وخراب البصرة والروايات التي وردت في ذلك. كأنما سماحة الشيخ سليم المولوي حياكم الله، كأنما هناك شخصية باسم أعور الدجال يذكرها أمير المؤمنين في هذه الرواية التي ذكرتموها أو في روايات أخرى.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا.
نعم،
الأعور الدجال تلك الشخصية أيضا هي تكون في ذلك الزمان، وفي الرواية التي تلوناها على أسماعكم وأسماع الأخوة أعزهم الله، أنه ابن الجارود هنا التفت إلى أمير المؤمنين مما يسمعه من هذه الأمور ومما يقوله أمير المؤمنين، فقال له يا ابن الجارود، نعم هنالك ثارات عظيمة سوف تكون في البصرة، هنالك ثارات عظيمة، منها عصبة يقتل بعضهم بعضا. نحن بينا بسبب الأموال أن هنالك سوف يكون اختلاف ما بين الناس وما بين القبائل. عصبة يقتل بعضهم بعضا، ومنها فتنة يكون فيها إخراب منازل وخراب ديار وانتهاب أموال وسباء نساء. يذبحن ذبحا يا ويل أمرهن، حديث عجيب. ومنها أن يستحل الدجال الأكبر الأعور، هنا يظهر بأمر من السفياني يأتي الدجال الأكبر الأعور. صفاته يقول الممسوح العين اليمنى، عينه اليمنى ممسوحة، والأخرى ممزوجة مخلوطة،
نعم
لكأنها في الحمرة علقة أو علقة نانئ الحدقة، الحدقة وكأنها قد خرجت من محلها، كهيئة حبة العنب الطافية على الماء. هذا ماذا يفعل؟ يقول فيتبعه من أهلها عدة من قتل بالأبل، 70,000 يؤيدونه.
نعم،
إذن هذه الروايات تبين أن الغرب كم سوف يدفع، كم سيدفع من الأموال والسلاح، لدرجة أنه هذه الكميات الهائلة من الناس الذين يتبعون هؤلاء الظلم. يقول عدة من قتل بالأبلة من الشهداء، لكن من أين هؤلاء أمير المؤمنين؟ يقول أناجيلهم في صدورهم، يبدو أنه حرب صليبية جديدة سوف تأتي. نعم، في ذلك الوقت أناجيلهم في صدورهم، يقتل من يقتل ويهرب من يرهب، ثم تأتي ثم رجف ثم قذف ثم خسف ثم مسخ ثم الجوع الأغبر ثم الموت الأحمر وهو الغرق. هذا الغضب الإلهي الذي يحل على تلك الفترة وعلى هؤلاء الذين ماذوا، يأتون لنصرة الأعور الدجال بأمر السفياني. سيكون الغضب الإلهي بهذه الأمور التي بينها أمير المؤمنين.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ سليم المولوي على ما تفضلتم به من معلومات في هذه الحلقة حول البصرة والروايات التي وردت في خراب البصرة. شكرا جزيلا لكم أيضا مستمعينا الكرام على حسن المتابعة وحسن الاستماع لبرنامج العدل المنتظر. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم عجل لوليك الفرج. تقبلوا تحياتي، في أمان الله.
الإنسان المؤمن أن يكون في مستوى تحمل شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية، بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة، ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل الشواهد والمؤشرات الداخلية والخارجية التي تنذر بقرب نهاية عصر السلطة والهيمنة الأمريكية على مقدرات العالم، وقرب تفكك الإمبراطورية الاستكبارية لتلتحق إلى سالفتها السوفيتية في عالم العدم. وفي هذه الحلقة نستكمل بقية المؤشرات والشواهد على انهيار إمبراطورية الشيطان الأكبر أمريكا. عنوان الحلقة: علامات انهيار إمبراطورية الشيطان. تابعونا بعد هذا الفاصل.
مستمعينا الكرام، قام جيمس بيترز الأستاذ وعضو هيئة التدريس في جامعة برمنغهام بتأليف مئات المقالات وعشرات الكتب. أحد مجالات أبحاث بيترز هو دور اللوبي الصهيوني في السياسة الخارجية الأمريكية، ويرى أن السياسات التي يفرضها هذا اللوبي عامل في تراجع القوة الأمريكية. في كتابه الصهيونية والعسكرية وتدهور القوة الأمريكية 2008، يلقي بيترز الضوء على دور اللوبي الصهيوني في الجيوش الأمريكية العسكرية في المنطقة، ثم يشرح العوامل التي تسبب فقدان القوة الأمريكية في العالم. وبحسب اعتقاده، أعزائي الكرام، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية تحركت أوروبا الغربية واليابان ومؤخرا الصين وروسيا نحو ازدهار قدراتها الاقتصادية الخاصة، في حين تحولت الولايات المتحدة إلى السياسة العسكرية من خلال التحرك نحو مصالح الضغط الصهيونية. كتب الأستاذ الجامعي أن من يؤذي الولايات المتحدة على الأقل في المدى القصير يصب في مصلحة إسرائيل.
نعم، أما فريد زكريا العالم السياسي وأحد مقدمي شبكة أخبار CNN، كرس معظم دراساته وأبحاثه لقضية السياسة الخارجية الأمريكية. يعتقد زكريا أن تراجع الهيمنة الأمريكية هو نتيجة إساءة استخدام البلاد لقوتها في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية. ووفقا لها، فقدت الولايات المتحدة حلفاءها وعززت أعداءها من خلال استغلال سلطتها. يعتقد زكريا أن هجمات 11 من سبتمبر لعبت دورا مزدوجا في تراجع الهيمنة الأمريكية، أجبرت الهجمات واشنطن أولا على تعبئة مواردها وقواتها لمواجهة ما أسمته بالإرهاب.
نعم أعزائي الكرام، وفي عام 2001 قررت الولايات المتحدة التي كان اقتصادها أكبر من الاقتصادات الخمسة السابقة زيادة انفاقها الدفاعي بشكل ملحوظ. العامل الثاني بحسب فريد زكريا كان غزو العراق الذي أصبح كارثة مكلفة بالنسبة لهذه الدولة، وبحسب اعتقاده أن تنصيب ترامب قد وجه الضربة القاتلة الأخيرة للسياسة الخارجية الأمريكية، وأنه بإخراج الولايات المتحدة من معاهدات مثل اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ والابتعاد عن أوروبا والاستعانة بمصادر خارجية في السياسة الأمريكية كالمملكة العربية السعودية وإسرائيل أثبتت استمرار تراجع الهيمنة الأمريكية.
أفول أمريكا برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. يأتيكم أسبوعياً عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة عند الساعة 10:45 بتوقيت طهران، أي الساعة 6:15 بتوقيت غرينتش، ويعاد بثه يوم الأحد عند الساعة 5:50 بتوقيت طهران، أي الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، ويوم الاثنين عند الساعة 3:40 فجراً بتوقيت طهران، أي الساعة 12:10 ليلاً بتوقيت غرينتش. أفول أمريكا.
ديفيد راني وهو أستاذ في جامعة إلينوي وقد ألف أكثر من 100 مقال وكتاب في أحد كتبه اضطراب العالم الجديد تراجع القوة الأمريكية، يناقش مفهوم أزمة القيم ويكتب أن هذه المشكلة قد استحوذت على المجتمع الأمريكي منذ الأزمة الاقتصادية لعام 2008. يعتقد راني أن أزمة القيم كانت موجودة طوال تاريخ الرأسمالية وهي ظاهرة متأصلة للرأسمالية. يشرح راني وجهات نظره حول الكتاب على موقعه على الإنترنت. إن أحد استنتاجاتي أن ما شهدناه في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي عبارة عن ظاهرة أسميها أزمة القيم.
وردا على ذلك مستمعينا الأفاضل، خضع النظام الرأسمالي بأكمله لتغييرات هيكلية كبيرة أدت إلى نزوح العمال من وظائفهم ومنازلهم. على الرغم من هذا النظام المعادي تصميمه والذي وصفه الأب جورج دبليو بوش بالنظام العالمي الجديد، فإنه لا يمكن أن يستمر. تم ربط هذا النظام بمنزل فارغ اليوم، ذلك المنزل الفارغ ينهار. نواجه مرة أخرى أزمة القيم. في هذا الكتاب نناقش أن أزمة القيم الحالية ستؤدي إما إلى استبدال كامل للنظام الرأسمالي في العالم أو تغيير في الهيكل العام للنظام. وقال إن الدور المهيمن لأمريكا في العالم مستمر منذ منتصف الأربعينيات، والرأسمالية بشكلها الحالي تتعرض لضغوط من نواحي كثيرة. من المرجح مستمعين الأفاضل أن تنجح هذه الضغوط على الرغم من أنه من غير الواضح ما الذي سيحل محلها، لكن لن تساعد الاقتراحات في زيادة الإنفاق الحكومي على منع حدوث ذلك. وكتب راني كما قلت 2008 و2009 هما بداية أزمة القيم، أعني ما شهدناه في عام 2008 لم يكن أكبر ركود منذ الأزمة الاقتصادية في ثلاثينيات القرن الماضي، وما نشهده اليوم ليس انتعاشا بطيئا من تلك الأزمة. نحن في بداية أزمة أكثر خطورة، كانت أزمة القيم موجودة طوال تاريخ الرأسمالية وهي ظاهرة متأصلة في الرأسمالية.
نعم مستمعينا الكرام، أما الفريد ماكوي أستاذ التاريخ في جامعة ويسكونسن ماديسون، وهو مؤلف الكتاب المعروف شراكة وكالة المخابرات المركزية في تهريب المخدرات العالمية، كتب ماكوي العديد من المقالات حول تراجع القوة الأمريكية، وهو بالطبع واحد من أولئك الذين يرحبون بالنظام العالمي دون السيطرة الأمريكية، إلى جانب عوامل مثل انقلابات وكالة المخابرات المركزية في بلدان مختلفة وحرب فيتنام وتعذيب الولايات المتحدة للناس بعد الحرب في العراق وأفغانستان وضربات الطائرات بدون طيار، حيث يبرز ماكوي دور الصين في تراجع الهيمنة الأمريكية، ويعتقد أن الصين قد تحدت المنظمات التي يهيمن عليها الغرب في العالم من خلال بناء نظام عالمي موازن للنظام الأمريكي. ووفقا له فإن منظمة شنغهاي للتعاون بدلا من الناتو والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بدلا من صندوق النقد العالمي واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في المنطقة بدلا من الشراكة عبر المحيط الهادئ هي المؤسسات المقابلة التي أنشأتها الصين بدلا من المنظمات الغربية. مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم وبرنامج أفول أمريكا، عنوان الحلقة علامات انهيار إمبراطورية الشيطان، تابعونا بعد هذا الفاصل.
سيداتي أنساتي سادتي، نستنتج من هذا كله أن أمريكا بعد أن قدمت نفسها بعد الحرب العالمية الثانية كقوة عالمية بلا منازع باتت تتراجع اليوم عن هذه المكانة، وأن ترامب قد يكون أحد الشخصيات القليلة في التاريخ التي تخرج أحيانا لإعلان نهاية الحقبة. بالطبع هناك اختلافات بين المحللين حول علاقة ترامب بتراجع القوة الأمريكية. يعتقد نعوم تشوميسكي المنظر والمفكر والمحلل السياسي أن سياسة الولايات المتحدة هي التي تسببت في تراجعها.
نعم، يعتقد تشوميسكي أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة دولة ديمقراطية إلا أنها أصبحت دولة رأسمالية لجملة من الأسباب، منها دور الجماعات الثرية في الضغط على السياسيين ودفعهم لصالح الشركات الخاصة والمؤسسات المالية. ويقول إن ما يسمى الآن الرأسمالية هو في الأساس نظام عمل مؤسسي ذو استبداد منتشر وغير مسؤول للغاية، يفرض سيطرة هائلة على الاقتصاد والأنظمة السياسية والحياة الثقافية والاجتماعية.
هناك أعزائي الكرام أكثر من 80% من الناس في أمريكا يعتبرون أن نظامهم الاقتصادي غير عادل بطبيعته، وأن النظام السياسي خادع ويخدم المصالح الخاصة بدلا من مصالح الشعب. تعتقد الغالبية العظمى أن أصوات العمال غير مسموعة في الشؤون الحالية للمجتمع، وأن الجمهوريين في الكونغرس يمررون القوانين التي تصب في مصلحة الأثرياء وعلى حساب عامة الناس وغيرها من السياسات الفاشلة. ويشكك نعوم تشوميسكي في النظام العالمي الجديد وهيكل معدلات القوة في العالم، ويعتبر أن النتيجة الظاهرية فقط لصالح توسيع الفكر الرأسمالي في العالم.
كنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أفول أمريكا، وحتى لقاء آخر في أمان الله.
إلى اللقاء بإذن الله.